إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية الحالية والثلاثون بعد المئة السابعة، والمقامة في يوم السبت الموافق 22 من شهر رمضان لعام 46 و400 ألف. وسنبدأ بهذه الرسالة: القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين. القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين، للعلامة ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه وتولاه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد حصل أخيرا اختلاف في حديث سبعة يظلهم الله في ظله، سبعة يظلهم الله في ظله، وكثرت التساؤلات عن المراد منه، فرأيت أن
هو في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: وكثرت التساؤلات عن المراد منه، فرأيت أن من واجبي أن أبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث في ضوء النصوص النبوية والقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذه من مصادر الاستدلال، إذا تناول الإنسان نصا سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفسره وأن يشرحه، فإنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى مصادر الاستدلال. ما مصادر الاستدلال؟ أفسر النص هذا سواء كان من القرآن أو كان من السنة، أفسره بماذا؟ أولا بقول الله عز وجل، ثانيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا بقول العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليه. هذا هو الذي يلزمني إذا أردت تفسير نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنني أفسر بالقرآن، أفسر بالسنة، أفسر بأقوال العلماء وعلى رأسهم الصحابة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فلابد من فهم العلماء للنصوص، لابد من فهم العلماء للنصوص، لابد من فهم العلماء للنصوص. ولهذا نقول: كتاب وسنة بفهم سلف الأم، كتاب سنة بفهم سلف الأم، لابد من هذا، فهم سلف الأم. لأن الجميع يا إخواني يدعي النصوص، هذا يقول أنا مع القرآن والسنة، وهذا يقول أنا مع القرآن والسنة. الخوارج يستدلون بالنص، والمرجئة يقابلونهم عكسهم ضدهم يستدلون بالنص، الجبرية يستدلون بالنص، القدرية يستدلون بالنص، كل يستدل بالنص، مع أن هذا مقابل هذا، ومعلوم أن الحق واحد وأن الحق لا يتعدد، فكيف يستدل هذا بالنص ويكون الحق معه، والذي يقابله ويقول عكسه يستدل بالنص ويكون الحق معه؟ هذا محال. الحق مع أحدهما أو ليس معهما إذا دخل أهل السنة والجماعة، لكن الحق يكون في مجموع النصوص لا في أحد النصوص التي يستدل بها هذا على مذهبه ويستدل بها على مذهبه، فلا بد من جمع النصوص، وهذه صنعة أهل السنة والجماعة، صنعة أهل العلم. طيب، إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج
إلى شيء زائد على النصوص في مصادر الاستدلال. ولا نقول أنه النصوص لا تكفي، النصوص تكفي، لكن تكفي لو فهمت الفهم الصحيح تكفي. فلما لم تفهم الفهم الصحيح لازم حتى أعرف الفهم الصحيح من إضافة ماذا؟ فهم السلف الصالح. وهذا نص عليه القرآن والسنة، فهم السلف الصالح ليس قيدا زائدا أبدا، بل هو في الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قد يقول قائل: ما قال وإلى السلف؟ قال: فردوه إلى الله ورسوله وفقط، ما قال إلى السلف. نقول: بل الآية فيها ذلك، لكن بالمفهوم ليس بالمنطوق، حيث إن الله عز وجل قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. مفهومه: إن لم تتنازعوا فالقول قولكم، فالقول قولكم. وهذا فيه دليل على حجية الإجماع. كذلك أيضا الله عز وجل قال في محكم كتابه: ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ويتبع إيه؟ غير سبيل المؤمنين، يبقى لابد من اتباع سبيل المؤمنين. والله عز وجل قال أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: وأنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى إذن لابد من فهم من؟ من فهم السلف الصالح، لابد من فهم السلف الصالح، لازم من فهم السلف الصالح. ما الذي يفصل بينه وبينه؟ فهم العلماء، فهم الأئمة. إن اختلفوا تخيرنا من كلامهم ما يحسب الناظر أن الدليل عليه، إن اجتمعوا لا يسعون الخروج عن اجتماعه. فالشيخ يقول: رأيت أن من واجبي أن أبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث في ضوء النصوص النبوية والقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أسأل الله أن ينفعني وينفع إخواني المسلمين بهذه الدراسة وأن يجعله في صحيفة حسناتي.
آمين.
قال: نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. قال رحمه قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث صحيح اتفق الشيخان على تخريجه، نسأل الله أن يجعلنا من أهله.
نعم. والمتفق عليه متفق عليه. تعرفون إخواني هذه القاعدة؟ تعرفون هذه القاعدة؟ نعم. المتفق عليه متفق عليه. القاعدة دي فين؟ مأخوذة من كلام العلم. المتفق عليه، ما في نزاع في المتفق عليه، متفق عليه متفق عليه. فالحديث المتفق عليه حديث صحيح لا مطعن فيه أبدا، ولا توجه إليه أي طعن من أي أحد، وكل طعن فإنه مردود. اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم. حديث فق موسى لعين ملك الموت متفق عليه أو من مفردات البخاري؟ ها شوف، ها حديث فقه موسى العين ملك الموت اللي الناس في الأول الأوائل يطعنون فيه، حتى صار كما قلنا حديث فقه موسى العين ملك الموت هذا إيه؟ قضية، صار قضية يمثل ملفا واحد. نقول كده: فقه موسى العين ملك الموت ده حديث واحد. ليه؟ لأنه وقع فيه رد أهل السنة والجماعة على أهل البدع وعلى العقلانيين وعلى الذين يحكمون النصوص إلى عقولهم وعلى، فلهذا قضية حديث فقه موسى العين ملك الموت قضية قديمة، فلهذا الحديث هذا صار رد أهل العلم على المخالف فيه شعارا، يعني من أحاديث الشعارات العامة والقضايا العامة، فلا يلتفت إلى من ضعفه. ثم إن من ضعفه على قسمين: من ضعفه حديثيا لجهالته بعلم الحديث فهذا يقال جاهل، ومن ضعفه من جهة عقلية يحكم النصوص للعقول وكذا فهذا ضال منحرف عقلاني. نعم أي نعم. الحديث فق موسى العلم هذا متفق عليه، ويأتي العدوي يضعفه. العدوي بضعف حديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. فين يا ابني؟ كان هنا ورقة. أنا كنت دايما أقول لكم أنا عايز بس صح معلومة بالنسبة لي أنا في شأن العدوي، لأن حاسس أن أنا صراحة بدلت في كلماته. يعني أنا دايما حريص أن أنا الكلام العدوي، بس أنا بدلت المرة دي صراحة، لأن قلت بالمعنى حسب السماع. فأنا عايز بس أصحح، أنا متراجع عن كلمة قلتها في العدوي، وأنا متراجع عنها، متراجع عنها صراحة. حقه حقه. العدوي بيسأل هل هناك أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري؟ فقال نعم. طبعا أنا كنت زي ما أقول العدوي تقريبا بيقول 1% أو 0.5%، وكنت بحسب صراحة حساباتي على 1% ونصف المية. فأنا متراجع عن هذا صراحة. حق العدو علي أن أنقل نص كلامه وفصه، لأن الحقيقة أنا يعني غيرت كلامه. الله يغفر لي، الله يغفر لي. فقال العدوي نعم موجود أحاديث ضعيفة، لكن نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة جدا، قليلة جدا، يعني ممكن يحذفها ويقول نادر، لا تتجاوز 5%. دي محل تراجع الحقيقة. أنا كنت بقول 0.5%، لأن مش مصدق إن واحد مسك كتاب حديث، مش مصدق إن واحد ينسب إلى علم حديث هيقول 5%. فجت في راسي الخمسة دي تقريبا نصف، يمكن 0.5%، يعني كده يا نصف مثلا. يعني إحنا لو قال 0.5% نحكمه، لأن 0.5% يطلع كام؟ 1% يطلع كام؟ 1% يطلع كام في البخاري؟ لما هقول مثلا 4000 من غير مكرر، يبقى 1% كام؟ 40 حديثا. ده مصيبة كبيرة جدا، 40 حديثا ضعيفة، حتى مش مختلفة، حتى مش كده، يعني 40 ضعيفة. العدو يحكم انها ضعيفة، مش متنازع فيها، مش متنازع فيها. يعني لما جاب ابن الصلاح وغيره لما اتكلم قال سوى احرف، لما جه في المتفق عليه قال سوى احرف يسيرة كده. يعني ايه احرف يسيرة؟ هو مقصده ايه؟ ما قالش سوى احرف يسيرة ضعيف. هات عبارة ابن الصلاح وهات عبارة غيره، هات يا ابن عبارته. سوى احرف يسيرة ضعيفة؟ لا، سوى احرف يسيرة يعني مما وقع فيها النزاع بين اهل العلم. احرف يسيرة حولها مقال، اما يتعلق بالراوي واما يتعلق بمروي. احرف يسيرة، ما لم يقل بصلاح احرف يسيرة ضعيفة، لم يقل احرف يسيرة ضعيفة. فانه ليس هناك حديث في البخاري او في مسلم جزم العلماء بضعفه وقالوا هذا الحديث ضعيف. حديث واحد فقط، ما في مسلم حديث واحد فقط، ولا في البخاري حديث واحد فقط، اتفق العلماء على تضعيف. ما في، ما يوجد. لو في 5 أحاديث في البخاري أو في مسلم ضعيفة اتفق العلماء على ضعفها، لا يمكن أن يطلق أهل العلم على البخاري صحيح البخاري الصحيح، ولا على مسلم الصحيح. مستحيل. لو قلنا 5 4 3، لأن الصحة في الكتابين سوف تكون أغلبية، وإذا كانت الصحة أغلبية منع إطلاق الصحة على الكتاب. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. طب عندنا الاغلب في ابن خزيمة الصح، عندنا الاغلب في ابن حبان الصحة وغير ذلك، الاغلب، لكن لا يطلق عليه الصحيح. وابن خزيمة يسمى الصحيح ولا يطلق عليه بالاطلاق الصحيح. فلو وجد 5 أحاديث في البخاري او في مسلم اتفق العلماء على تضعي فيها يمنع ذلك من اطلاق الصحيح. لكن ممكن نقول أصح الكتب الحديثية، أصح الكتب الحديثية، لكن لا يمكن إطلاق الصحيح، ولا يمكن قول وفي الصحيحين، ولا يمكن قول وفي الصحيح. فلهذا أنا ما كنت أصدق، وكنت أرد عليه أيضا ب1% ب0.5%، أرد أقول كيف يكون في 40 حديثا في البخاري ضعيف، 40 حديثا في مسلم ضعيف؟ لأن هذا يمنع من إطلاق الصحيحين. لا يمكن واحد يشتغل بعلم الحديث يقول في البخاري 1% ضعيف، في مسلم 1% ضعيف، لا يمكن، مستحيل. أعطوني هذه العبارة لعالم من العلماء، أعطونيها لطالب علم يكون على الجادة في علم الحديث، طالب علم على الجادة في علم الحديث، ويقول 1% في البخاري ضعيف و1% في مسلم ضعيف. أنا أقول لك ابن الصلاح وغيره لما ذكره في المتفق عليه لأن نقل الإجماع على قبول الكتابين، نقل الإجماع، وطبعا هو بيطعن في هذا الإجماع أو بيوجه هذا الإجماع، نقل الإجماع على هذا، نقل الإجماع على هذا، لكن هو بيرى أنه لا يضره كما سأقرأ الآن، نقل الإجماع على هذا. فيقول سوى أحرف يسير، يعني أحرف يسيرة؟ ما لم يقل سوى أحرف يسير ضعيف. ها جبت العبارة
موجودة،
اقرأ. ها
قال رحمه الله تعالى: ومن فوائدها القول بأن من فرض به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لشلق.
من فرض، انتبه الأول بارك الله فيك، ها من فرض به البخاري ومسلم، ها
مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي
انتبه فصل. انتبه يا ابني، انتبه شوية شوية، هو انت بتتكلم، انت دلوقتي بنكلم العدوي ومن وراءه من هو على مدرسته من طلابه وكذا، شوية شوية. فإن من فرض به كل واحد مندرج فين؟ في التلقي بالقبول. مندرج ليه؟ قال العبارة الأخيرة لأن كل واحد منهما،
كل واحد من كتابيهما متلقى بالقبول،
متلقى بالقبول كل واحد، ليس القبول ضابط المتفق عليه، لا، كتاب البخاري متلقى بالقبول، كتاب مسلم متلقى بالقبول. طب إذا اجتمع ازداد القبول قبولا، ازداد القبول قبولا إذا اجتمع، لكن كل واحد منهم متلقى بالقبول. ولهذا البخاري ومسلم لم يجتمعا فيضعان كتابا، فيضع كتابا أبدا، ما وضع كتابا بالاجتماع، اتفقوا عليه كتاب مسلم كتاب وبشرط، وكتاب البخاري كتاب وبشرط، كتاب مسلم طريقة تصنيف وكتاب البخاري طريقة تصنيف فقط. المتفق عليه أن مسلما تعلم على يد البخاري من أحد شيوخ الكبار، هذا المتفق عليه. لكن سياق مسلم وشرط مسلم وحديث مسلم غير سياق البخاري وشرط البخاري وحديث البخاري في الطريقة أقصد والمنهجية، بل البعض يقول بأن مقدمة مسلم كان فيها رد مسلم على البخاري في شرط، مع أن طبعا ده متنازع فيه، هل الذي رد مسلم عليه في المقدمة وكذا وأغلظ المقالة هل هذا في البخاري أم لا؟ كثير من العلم يرى أن هذا ليس في البخاري رحمة الله عليه. فالشاهد حتى لو في البخاري، الشاهد أن هذا كتاب وهذا كتاب، الأمة نظرت في مسلم فتلقته بالقبول، ونظرت في البخاري فتلقته بالقبول. طيب إذا اتفق على حديث فحسبك به. طيب لما جاء ابن الصلاح بقى يتكلم، ها تابعه، لأن الأمة تلقت،
قال لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلنا من حالهما فيما سبق، سواء أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره.
انتبه، سواء أحرف يسيرة، هذا كلام العلماء ليس بالكلام العدوي صاحب العباءة الواسعة في العلم، هكذا سواء أحرف يسيرة تكلم عليها بعض العلماء، ها
بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره،
تكلم بس لكن أصابوا أم أخطأوا؟ يبقى ما قال سوى أحرف يسيرة ضعيفة اتفقت الأمة على ضعفها وعبر بيسيرة، لا، إنما قال سوى أحرف يسيرة، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من أهل العلم كالدارقطني، الدارقطني والدمشقي والغساني وكثير، لكن سلم أم لم يسلم؟ يبقى هنا ما قال ابن الصلاح سوى أحرف يسيرة ضعيف، يعني إيه؟ يريد ابن الصلاح يقول العبارة حتى يقول لك أن هذا هل هو بقى خارج عن التلقي ولا لا؟ نعم.
ها؟ في الأمل ابن حجر؟
طيب كلام ابن حجر؟ إيه؟ إيه؟ كمان ده كلام ابن الصلاح ايضا يقول، ها
قال ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم: إذا عرفت هذا فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول.
طبعا لمسألة نزاع، هل ده من قبيل المخالفة ولا من قبيل الخلاف؟ ما معنى ذلك؟ الأحرف اليسيرة هو فقط يريد أن يقول أن هذه الأحرف اليسيرة حصر أن البعض لم يتلقى بالقبول، لكن عدم تلقي البعض لأحرف يسيرة بالقبول هل هذا يطعن في القبول؟ انتبهوا يا إخواني، سأنبئكم بمسألة دقيقة جدا. إن نقد بعض الأحرف اللي عبر عنها ابن الصلاح باليسيرة لا يقتضي التضعيف. النقد أعم من التضعيف. النقد يتعلق بالراوي، يتعلق بمروي، لكن هذا النقد ضابطه إيه؟ إن هو هل هذا الذي ذكره البخاري ومسلم ينسجم مع شرط البخاري أو مسلم، أو ينزل عن رتبة الشرطية لا عن رتبة الصحة؟ وهتجد نص كلام الصلاح، هتجد نص كلام الصلاح أهو. هل هذا نزل عن رتبة الشرطية ولا نزل عن رتبة الصحة؟ يبقى إذن لا تعارض بين نقد الأحرف اليسيرة وبين التلقي بالقبول، لأن التلقي بالقبول على ماذا؟ على ماذا؟ على الصحة، الحديث متلقى بالقبول. طيب والنقد على ماذا؟ هل هذا يتوفر مع الشرطية أو لا؟ يعني الحديث ده على شرط البخاري ولا أقل؟ فيكون صحيح لكن ليس على شرط، يكون حسنا مثلا وليس صحيحا، لكن لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. طيب كلام في الراوي، طيب الكلام في الراوي هذا يقتضي التضعيف ولا يقتضي النزول عن الشرطية؟ لأن البخاري له شرط في الرجال، هذا نزل عن الرتبة. يبقى إذن انتبهوا لهذه النقطة الدقيقة، لما يقول إن هذا خارج عن هذا لا يعني هذا التضعيف، يعني أنه بس تكلم، بس فقط تكلم فيه، لكن الكلام فيه لا يقتضي التضعيف. وبالتالي نحن بقى نعلق ونقول بأن هذا الكلام ولو صح لا يتعارض مع التلقي بالقبول. لماذا؟ لأن التلقي بالقبول باب صحة، تلقي بالصحة، وأما هذا فيما يتعلق بالنقد الخاص. ومن هنا ابن الصلاح نفسه يبين هذا في موضع آخر. أخذ بس منك الميكروفون عبد اللطيف ديت وارجع لك تاني. لا لا، كلام ابن الصلاح نفسه أو السخان.
قال السخوي رحمه الله تعالى: ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها صحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها. قال: فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول.
لا نعم ماشي في داخل ابن الكلام
ابن حجر بيعلق على كلام ابن الصلاح،
ها
فبيقول: وهو احتراز حسن، واختلف كلام الشيخ محي الدين
ابن حجر، ها
واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع، فقال في مقدمة شرح مسلم ما نصه.
هل تنص في كلام ابن الصلاح لما نصه يقوله وهذا فيما يتعلق لا يتعلق بصحة بس يتعلق بالشرطية؟ نعم.
وقد استدرك جماعة على البخاري
ولا ينزل عن رتبة الصحة. نعم.
وقد استدرك جماعة البخاري ومسلم أحاديث أخل فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزما، وقد ألف الدارقطني في ذلك.
ونزل عن درجة، انتبه، ها ها، ونزل عن درجة ما التزما ولا نزل عن درجة الصحة؟ ها انتبهت يا أخواني، بارك الله فيكم، لازم واحد يدقق في ألفاظ العلماء، لازم لابد، وهم يدعون أنهم أهل حديث ويدعون المدرسة الحديثية. ما هو بكرة هيموت ويقال المحدث، زي ما مات الحويني ويقال المحدث، هيموت هذا ويقال المحدث أيضا، محدث تكلم العلماء، فهم العلماء، في محدث في الدنيا يقول هذا الكلام لا تتجاوز 5%؟ احسبونا يا اخواني بقى 5%، عدوي احسب، انت مهندس، انت باش مهندس، ماشي يا باش مهندس، 5% كم؟ احسب يا باشمهندس، 5% بيطلعوا كام؟ من 4000 ها هنضرب في 5 ال 40 نضرب في 5 يبقى 200 حديث. تخيلوا 200 حديث في البخاري، ومع ذلك ماذا يقول العدوي؟ اسمع، لا تتجاوز 5%. اذا قلنا ان 95 انا 95 مش عارف بقى كتبها 90 هو نفسه ولا ماشي، مش مشكله، ان 95 ثابت صحيح والباقي فيه بعض الكلام، لكن لا نخرج عن اقوال العلماء، انتبهوا، لا نخرج عن اقوال العلماء القائلين بان الامه تلقت البخاري ومسلم الكتابين بالقبول، لان النسبه ضعيفه جدا. واحد يقول بس انتبه في انتقاد عليك، قال فيه بعض الكلام، يبقى زي كلام ابن صلاح. يا اخي انت ما انتبهت الاول؟ جواب نعم، موجود احاديث ضعيفه، احاديث ضعيفه. احنا لا نترك شيء، احنا بنتكلم بانصاف، ممكن واحد يقول ده الشيخ قال والباقي فيه بعض الكلام، لا، احاديث ضعيفه، احاديث ضعيفه في البخاري. نعم موجود في البخاري احاديث ماذا؟ ضعيفه، ضعيفه، لكن نسبه قليله جدا، لا تتجاوز 5%. يعني في البخاري 200 حديث ضعيف. يقول هذا مين؟ مصطفى العدو المحدث، مصطفى العدو المحدث، 5% يعني 100 حديث. ده أقصى واحد تتبع البخاري ومسلم انتقد 200 موضع تقريبا، الدارقطني. فإذا ما قاله لا يقوله من شم رائحة العلم، ده هذا في عمومه، في عموم الانتقاد. لكن تعال للنقد الخاص في حديث فقه موسى العين ملك الموت، نعم، فنقول ماذا؟ فنقول إنه من المتفق عليه، ولم يضعف أحد حديثا من المتفق عليه، يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف. يبقى إذا مسألة الأحرف المنتقدة اليسيرة، ها، كما قلنا، كما قال هنا لا تزن عن شرطية، ده حاجة، ها،
قال وقد، ها، قال ابن حجر وقد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخل فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه،
ما التزماه، ليس عن درجة الصحة، ها،
وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهم استدراك، ولأبي علي الغساني في ذلك في جزء العلل من التقييد استدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. وقال أيضا
طبعا من المواضع بر أيضا العجيب أن العدو ماذا يقول يا إخواني؟ يقول هو أنا فقط اللي ضعفت، ما غيري ضعف وكذا، ما دارقطني، ما إلى آخره. لكن أنت تقول هذا الكلام وتقول غير، طب غيرك إمام عالم انتقد بيعرف كيف ينتقد، فلو أنك انتقدت ما انتقده العلماء لقلنا مقلد، لكنك انتقدت ما اتفق عليه العلماء على صحته، يبقى أنت صرت كما صار العلماء. لا، إحنا ما نقول هو هل رأسه براس الدارقطني، طبعا ده أمر معروف، لكن في نفس الوقت نحن لا نرد صحة لم ينطق بها الدارقطني، ونحن لا نرد صحة لم ينطق بها البخاري، ونحن لا نرد صحة كلام لم ينطق بها مسلم، بشرط أن يكون الكلام صحيحا، فإن الكلام إذا كان صحيحا قبل من أي ناطق به. فإذا أنت لم تنتقد ما انتقد العلماء، أنت انتقدت ما اتفق عليه العلماء. ولهذا سؤال طبيعي جدا، من الذي سبقك بتضعيف حديث فقه موسى العين ملك الموت؟ سؤال، من الذي سبقك بها؟ من الذي سبقك بها؟ فالحقيقة يعني حق العدوي علينا ان احنا نتراجع عما قلنا فيه، ولهذا عملوا المقطع ده بتراجع في حق العدوي، لان انا كنت دائما اقول نصف بالمئة 1%، فانا اصحح واقول نعم، هو يقول نعم موجود حديث ضعيفة لكن نسبة قليلة جدا لا تتجاوز 5%، وانا عمال ارد من بقالي سنتين على نصف بالمئة 1%، ولا يعجبني هذا، واقول كيف يقول هذا عاقل اصلا في هذا العلم، واتضح انها العدد مضروب في 5 او في 10 على حسب ما يكون. اكمل،
قال فاذا عرفت هذا فما
هذا كلام
ابن الصلاح في سنه،
نعم،
قال فاذا عرفت هذا فما اخذ عليهما من ذلك، وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرنا لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة. سننبه على ما وقع منها في هذا الكتاب.
نعم، وكما قلنا عبارة عدم تلقيه بالقبول بس يعني يقصد إيه؟ إن فيه ناقد وليس عدم تلقيه القبول بالصح. انتبه. عندك يا محمد تقول
شيخنا الأحرف اليسيرة هذه التي هي
اللي هي محلة تتكلم فيها النقاد سواء في الراوي أو في المروي
هي غير داخلة في
يعني في
الإجماع في على التلقي بالقبول.
خلي بالك إجماع على عدم تلقي بالقبول يعني هو يقصد أنه وقع فيها نقد ولم يثق هذا، لكن مش وقع فيها ضعف. دي نقطة مهمة جدا. المستثنى من تلقي بالقبول إن وقع فيها نزاع. طيب الذين قالوا بالتلقي بالقبول قصدهم ماذا؟ الصح، وبالتالي الأمة متفقة على التلقي بالقبول وإن وجد فيه نزاع من بعض. فالذين قالوا بالتلقي بالقبول يعرفون أن فيه نزاع، فهنا انفكاك الجهة، انفكاك جهة. فمقصود ابن الصلاح من الاستثناء هنا أن هذا وقع فيه نزاع فلم يتلقى بالقبول من جهة ماذا؟ من جهة التسليم، فلا ناقد، لا بل فيه ناقد، لكن مقصود من قال بتلقي بالقبول الصح، وبالتالي الذي وقع الاستثناء في من عدم تلقي بالقبول لا ينافي التلقي بالقبول، لأن التلقي بالقبول المراد به الصحة، إنما ابن الصلاح لتحرزه يريد أن يقول وقعت مواضع وقع فيها نزاع في نزاع فلهذا خرجت عن التلقي بماذا؟ بالقبول. ها شيخ شاكر، حتى ننقل الإجماع على الصحة يعني؟ ما هو ما احنا متفقين على الإجماع بس احنا مش بنتكلم في نقطة التفقه صح؟
ما انتقد.
ايوه ها ما انتقد.
قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: الحق
الذي كلامنا من الصلاح في تعليل ان ده يتعلق بشرطية وكذا بصحة ولا بصحة لو تأتون به. نعم.
قال: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث صحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ.
انتبه كلام شاكر. ها وإنما يبقى شاكر شايف أن كل الأحاديث اللي في البخاري ومسلم صحيح. طيب ها
قال: وإنما انتقد الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منه
متعلق بالشرطي. ها
التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين.
فأما صحة الأحاديث
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها.
نعم.
فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة.
يعني شكل يرد على العدو. ها
وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم، واحكم ببينة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نعم.
السخاوي.
طيب إذا وجد في كلام المنتقدين من ضعف كلام مقتضى ضعيف لا شرطية، فهو مردود بماذا؟ باتفاق الأمة على التصحيح. ليه؟ لن تجد موضعا، حتى لو افترض أن إمام ضعف، لن تجد موضعا ضعف في هذا إلا هو منتقد فيه. ليه؟ لأن تضعيفه لم يحصل اتفاق عليه، ويكفى أنه معارض كما يقول بحجر بماذا؟ باجتهاد إمامين عظيمين البخاري ومسلم فضلا عن أئمة الآخرين. حتى وجدنا بعض الأحاديث، وانتبهوا أيضا هذه نكتة دقيقة أيضا أخرى، وجدنا بعض الأحاديث ينتقدها علماء، تمام؟ وهو حديث واحد وانتقده أكثر من عالم زي البخاري وزي ابن المديني وزي كذا، لكن إذا تأملت كلامهم وجدت اختلافا في النقد. فهذا انتقد الحديث لعلة، طيب، والآخر انتقد الحديث نفسه لعلة أخرى، فهل نقول اتفقوا على تضعيفه؟ ده انتقاد. هل الانتقاد ده تضعيف أم لا؟ قد تجد البخاري بينتقد حديث معين، مثلا للبخاري انتقاد حديث مثلا التربة عند مسلم اللي وراه مسلم يعني، وابن المديني له انتقاد في هذا وغيره، لكن تجد أن كلام هذا في الانتقاد غير كلام هذا في الانتقاد، مما يدل على أن علة هذا ليست علة عند ذاك وليست علة هذا علة عند ذاك. فلهذا لا تجد حديثا واحدا اتفق العلماء على تضعيفه. نعم. المهم يعني البحث ده احنا بحثناه من قبل، لكن هذه يعني زيادة. الحقيقة يعني انا اجد نفسي دائما في المسألة دي بجد غيرة يعني على الصحيحين، لان هذا باب لو فتح هتجد هذا الباب الخرق سيتسع. شوف وصل الى كم، وصل الى كم عند العدوي؟ 5%، 5% في البخاري، 5%. ولاحظوا كمان ان كثير حتى ممن انتقد احاديث بعضهم يقول انتقد في مسلم اما البخاري فلا مثلا، لكن ده جاي على البخاري، ده جاي على البخاري. وقال العلماء ايضا النقاد ان قل موضع تجد للبخاري فيه ما قد ينتقد من جهة راوي او كذا الا وتجد صحته في موضع اخر عند البخاري تصحيحا له، مما يبين هذا. تمام. والى هذا يميل شيخ الاسلام حتى انه يقطع بانه لا يوجد حديث واحد ضعيف في هذا في البخاري. فده بيعتبر 5% يا اخواني، يعني العدو بيعتبر 200 حديث في البخاري، 200 حديث في البخاري. طيب يا عدو في مسلم كم؟ واذكر كمان ايضا سبحان الله الكلام ياتي بعضه بعض، بس هذه يعني ريت تجيبوا لفظه في حديث معاويه رضي الله عنه لما تكلم معه سعد، يقول تقريبا ان هو طعن فيه، قال فيه مقال اظن ان لم اكن واهما. شوفوا راجعوا كلامه في حديث معاويه وسعد، معاويه وسعد لو احد يسمعه او يجد تفريغه في بعض المواضع في بعض المقاطع تكلم به فيه ان لم اكن واهما، لكن هذا الذي اذكره. لكن على كل حال كما قلنا هذا سبحان الله الذي نجد من كلام، ولهذا الرجل هذا ليس حصيفا ولا متقنا ولا ملتزما لكلام العلماء في علم الحديث. له اجتهادات يعني، له اطلاع معين، له كذا، ماشي ما في مشكلة، انما دقة العالم وضوابط العالم في هذا العلم والتزام العالم بكلام من سبق هذا يكاد يخلو منه كلام العدوي. وبعض اخواننا من طلابه القدامى يعني بيقول لا هو يعرف كلام العلماء في مسائل لكن يترك ذلك ولا مطلع، ونحن نقول اما ان يكون جاهلا وتلك جريمة، واما ان يكون متجاهلا وتلك جريمة اكبر، سواء عرف او لم يعرف ما تفرق. مفرغ عندك؟ انت سمعته الان؟ يقول في بعض رجال الاسناد بعض المقال. اي ما ده على ما اذكر. نعم. نعم. من اللي بيقول؟ ايه معروف معروف. ده بحر بقى تاني في الجواب. نعم. انت فرغته؟ ما بتقول ايه؟ لا لا ما شاء الله. نعم. لا كلامه هذا لا ينتقد عليه. احنا بينا ان كلامه لما قال في معاوية ان هو مثلا ليس ثبت في حديث صحيحة او كذا الا العمومات واول اخره، احنا بنقول هو مسبوق بهذا. احنا ما بننتقدش عن الموضع ده، لا ننتقده، وان كنا نخالفه احنا نخالفه لكن لا ننتقده. ليه؟ لانه فعلا في من قال ان لا يوجد احاديث صحيحة فيه، ويقصدون الاحاديث الخاصة في كذا، نخالفه لكن لا ننتقده. ولهذا احنا ما قلناش ننتقد العدو في انه قال لم يثبت كذا وان مقتضى ذلك الطعن، لا ما نقول هذا. نعم. طيب اكمل.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه: لكن ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله؟ قال والجواب ان هذا
هو هذا موضع الرسالة. ماذا الموضوع؟ ما موضع الرسالة هنا سيد الشيخ ربيع والذي يريد أن يثبته؟ تفسير الظل هنا في ظله، الضمير هنا في ظله، يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، الضمير في ظله وظله هنا يعود على العرش ولا يعود على الله، ولا ظل مخلوق ولا ماذا؟ هذا هو محل الرسالة. نعم.
قال والجواب أن هذا الظل إنما هو ظل العرش، وإضافته إلى الله إنما هو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة تشريف
فقط. يبقى إذن الشيخ أعطى الخلاصة وسيدلل عليها من كلام أهل العلم. يبقى الظل هنا في الحديث هو ظل العرش، وبالتالي الإضافة هنا في ظله إضافة مخلوق المخلوق لخالقه تقتضي التشريف، وسيمثل على ذلك. إذن هذه النتيجة وضعها الشيخ أولا، أن الضمير هنا يعود على العرش، يبقى إذن في ظله يعني في ظل عرشه، وتكون إضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا الإجمال، هذه الخلاصة، تلك هي النتيجة، وإليك التفصيل. نعم.
قال مثل قول الله تعالى
وما ذكره الشيخ هنا هو الصحيح، نعم.
قال مثل قول الله تعالى ناقة الله وسقياها،
ناقة الله هنا الإضافة إضافة التشريف، والناقة هنا عين منفصلة، وإضافة الأعيان المنفصلة لله عز وجل من باب إضافة التشريف، إضافة خالق لمخلوق. نعم.
قال ومثل قوله
كل ناقة هي لله ومن خلق الله، كل ناقة، لكن نص على هذه ناقة الله يدل على التشريف، مثل كل روح خلقها الله، كل روح خلقها الله، لكن إضافة الروح عيسى عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل تقتضي التشريف. نعم.
قال ومثل قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين،
يدل على تعظيم البيت، بيت المسجد الحرام يدل على تعظيمه، لأن الله أضاف لنفسه طهر بيتي. نعم.
ومثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه.
نعم.
وقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده.
نعم. كل هذه إضافة تشريف. نعم.
فإضافة هذه الناقة إلى الله إضافة تشريف، وإضافة البيت إلى الله والمراد به الكعبة إضافة تشريف، وكذلك إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله إضافة تشريف، وكل أولئك مخلوقون وإضافتهم إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه إضافة تشريف، وإلا فالعالمون كلهم مخلوقون. قال وهناك قواعد عظيمة يجب مراعاتها عند تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، منها قاعدة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام في المضاف إلى الله ينبغي
يعني انظروا يا أخواني تقديم بقى القواعد، كما وعد الشيخ يقول في ضوء النصوص النبوية والقواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال منها قاعدة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام في المضاف إلى الله ينبغي للباحث في قضايا التوحيد وما يتصل بها أن يراعيها ويجعلها نصب عينيه، ومن لم يراعيها وقع في الخطأ مهما بلغ من العلم والفضل، وسألخص كلامه بحسب ما يقتضيه المقام. قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وهو يتحدث عن الروح في الإنسان وأنها تدبر الجسم وتخاطب، وأن نسمة المؤمن طير تعلق من ثمر الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وأن الأرواح أسودة عن يمين آدم وعن يساره، وأنها تقبض وترسل، وأنها تعرج إلى السماء، وأنها تسمى روحا وتسمى نفسا باعتبارين. ثم قال ولهذا تسمى الريح روحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله، أي من الروح التي خلقها الله. ثم ذكر القاعدة العظيمة فقال فإضافة الروح إلى الله إضافة ملك لا إضافة وصف،
إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك لله، وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة لله.
انتبهتم؟ كما ذكرنا لكم من قبل إضافة الأعيان، وأنها إضافة الأعيان على قسمين، أعيان منفصلة وأعيان متصلة. الأعيان المتصلة، الأعيان المتصلة مثل يد الله فوق أيديهم، مثل ويبقى وجه ربك، ومثل بل يداه مبسوطتان، ومثل أصابع الرحمن، كل هذا أعيان متصلة، فإضافتها إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف. طيب، وأما إضافة الأعيان المنفصلة مثل بيت الله، ناقة الله، وطهر بيتي، كل هذا ماذا؟ من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، اللي هو إضافة تشريف، إضافة تشريف. نعم.
قال فالأول كقول
بالنسبة للمضاف إذا كان عينا، القسم الثاني المضاف إذا كان معنا كالعزة والغضب، كل هذا إضافة صفة الموصوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ورحمتي سبقت غضب. رحمتي إضافة الرحمة إضافة صفة لأنها معنى ليست عينا. غضبي إضافة صفة لأنها معنى ليست عينا. طب أعطيكم خلاصة لمن لم يفهم التفصيل الواسع هذا، كل مضاف إلى الله إضافة صفة الموصوف إلا ما كان إضافة عين منفصلة إلى الرب عز وجل، في إضافة ماذا؟ في إضافة تشريف. نعم.
قال فالأول كقوله ناقة الله وسقياها، وقوله فأرسلنا إليها روحا وهو جبريل،
روحنا نعم
روحنا فهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقال عن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
نعم، روحي من روحنا، من روحي أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وليست الروح صفة لله عز وجل. نعم.
قلت يعني أن هذه الأمور المذكورة في هذه الآيات التي مثل بها هي أعيان قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله إضافة ملك أو قل إضافة تشريف، وليس من باب إضافة الصفة إلى الموصوف تعالى الله عن ذلك. ثم قال رحمه الله والثاني كقولنا علم الله وكلام الله وقدرة الله وأمر الله. قلت يعني أن هذه الصفات الجلية صفات لله قائمة بذاته، فإضافتها إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. ثم قال رحمه الله لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به، فيسمى المعلوم علما، والمقدور قدرة، والمأمور أمرا، والمخلوق بالكلمة كلمة، فيكون مخلوقا كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، وقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ومنه قوله
هو مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة. يقول شيخ الإسلام لكن قد يعبر بلفظ المصدر عن المفعول به، فيسمى المعلوم علما، والمقدور قدرة، والمأمور أمرا، والمخلوق بالكلمة كلمة، فيكون مخلوقا كقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا أمر الله وهو مأمور، مأمور هنا سمي أمر. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، يعني كان بالكلمة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، كلمته يعني كان بالكلمة وليس هو الكلمة. نعم.
قال ومنه
وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله، منه يعني من خلقه وليس بعضا منه. نعم. فمن هنا ليست الطبيعية بل الابتداء، يعني من الذي ابتدأ خلقها؟ إنه الله رب العالمين. نعم.
قال ومنه قوله في الحديث الصحيح للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، كما قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قلت أي إن الإضافات في هذه الأمثلة من إضافة المخلوق إلى الخالق عز وجل، كقوله أتى أمر الله أي مأموره، وقوله عن عيسى إنه كلمته وكلمة منه أي أنه كان وخلق بالكلمة التي هي كلمة الله التي يخلق بها. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين الآية. وقوله للجنة أنت رحمتي وللنار أنت عذابي من إضافة المخلوق إلى الخالق. وكل هذه الأشياء المذكورة أعيان قائمة بنفسها، فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق.
أنت رحمتي يعني أرحم، تفسيره أرحم بك من أشاء. طيب هل يقال في الجنة مستقر الرحمة؟ نعم يقال في الجنة مستقر الرحمة، لكن لا يقال مستقر الرحمة يعني الخالق، لا، اللي هو مسألة رحمة يصف، وإنما مستقر الرحمة يرحم الله سبحانه وتعالى بها عباده. أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ده تفسيرها مستقر الرحمة. نعم.
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه القاعدة العظيمة في موضع آخر، وجعل المضاف إلى الله في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، ومثل لإضافة الصفة إلى الموصوف بقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقال وفي الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، ومثل لإضافة المخلوقات إلى الخالق بقول الله تعالى
صفة كلها بشيء من علمه، إضافة العلم الله دي صفة الموصوف، ذو القوة المتين إضافة صفة الموصوف، اللهم بعلمك إضافة صفة الموصوف، وقدرتك صفة الموصوف، لأنها معاني والمعاني إضافته إضافة صفة إلى موصوف. نعم.
ومثل لإضافة المخلوقات إلى الخالق بقول الله تعالى ناقة الله وسقياها، وقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، وقوله رسول الله وعباد الله، وقوله ذو العرش، وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال رحمه الله فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق، كما أن القسم الأول لم يختلف فيه أهل السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق. وقد لخص هذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد ثانيا، ومن القواعد التي يجب مراعاتها عند تفسير كلام الله وعند شرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا أخواني إلى طريقة أهل العلم، انظروا إلى طريقة أهل العلم، يعني الشيخ وضع الجواب أصلا في سطر واحد في الأول، قال بأن الظل هنا هو ظل العرش، قال يكفي هذا، ممكن يدلل على هذا تدليل بسيط، ذكر بعض العلم هذا وذكر كذا وخلاص، لكن الشيخ يدرس المسألة، وهذا فيه فائدة إن كل جواب له مقدمات، كل جواب له مقدمات، يأتي الجواب ضمن هذه المقدمات. الآن حينما تسألني عن الاحتفال بمولد النبي أنا أقول الجواب بدعة، طب خلاص يكفي بدعة، لكن الجواب هذا محفوف من مقدمات، وهي أن العبادة توقفية تحتاج إلى دليل، ولا دليل أن النبي احتفل بمولده. مقدمة فهم الصحابة، ولا دليل أن الصحابة احتفلوا بمولده. يبقى في كل جواب تجد له ماذا؟ مقدمات. هذه المقدمات هي التي يبنى عليها الجواب، وهذه طريقة العلماء وليس جوابا هكذا. نعم. مثل الآن لما تنتقد شيخا، تنتقد الحويل، بيرد عليك به بتزكية الحويل، يبقى هذا ليس يفهم مقدمات، هذا ليس يفهم مقدمات. التخطئة ما لها علاقة بالتزكية؟ التخطئة لها علاقة بالموضع الذي ذكره، يتفق مع الدليل أو يخالف، فقد يخطئ المزكى وقد يبدع المزكى، فلان مزكى كيف تبدعون؟ لأنه زكى على حال، أقول لكم على حاجة، سبحان الله، الشيء بالشيخ يذكر، الشيء بالشيء يذكر، والحاجة إلى القواعد لا تدري متى تحتاج إليه. أنا لسه طالع دلوقتي من صلاة العصر، لسه طالع دلوقتي من صلاة إيه؟ العصر. فجي أخ شكله مغموم الظاهر، بينه وبين حد على النت، ما أنا ما بشوف واحد متغير، أنا بعرفكم حتى طريقة المناقشة. يعني في واحد بيتبنى مسألة ينقلها من مسألة علمية إلى مسألة خدت منه شخصية غصب عنه. ليه؟ لأنه هو أصلا بيهرس فيها مع الإخوة. فده مهما تجيب له 100 دليل هو مش شيء، هو أنا يعني أنا كده غلطان، لا ما ينفعش كده غلطان. طلع أنت عارف ده لو أصلا ما كانش ناقش فيها وذكرت الأدلة هيقبلها بسهولة. المشكلة الشكلة اللي قبل السؤال هي دي المشكلة. فأنت لما تجيلي بشكله شكلك مش هتفهم، شكلك كده مش هتفهم. أنا عايزك تجيلي شوف أم على السرير وتعالى بس كده، واسأل سؤال في الدين. أنت قرأت الموضع مش فاهم، هتسأل أقول لك حاجة تقول سمع نطاع. إنما عشان تجيلي سهران لغاية الساعة 3 بالليل ونام قبل الفجر بساعة وجاي عايز الدرس عشان هسأل الشيخ ويا رب الشيخ يوافقني، لما يجي الشيخ يجيب 1000 دليل عشان يخالفك صعب. إلا طبعا من رحم الله، إلا من رحم الله. إنما تبقى صعب، بتصعب المسألة صراحة، دي بتصعب الشكلات اللي. فالأخ جاي بعد العصر لونه مخطوف كده واصفر، الظاهر فيه عركة كانت موجود. وهي إيه بقى؟ إن العيال الحزبيين الناشرين رد على ربيع بن هادي وكلام من ده وبتاعه ومش عارف إيه في ابن جبريل، إن الشيخ الفوزان بيسأل عن ابن جبريل وإن في ناس بتبدأ قال طبعا لا وكذا وكذا. هو قبل ما يكمل الجواب قلت له فوزان، الفوزان يقول بل من بدعه ضل ومنحرف واتركوه. ليه؟ لأن ابن جبريل هو الفوزان أصلا، في وقت من أوقات ابن جبريل هو الفوزان. وأنا عندي أنا خدوها مني، ابن جبريل يفوخ الفوزان في بعض علوم كمان، وأنا دايما أقول لكم كده سبحان الله. لكن لم يصل الفوزان في وقت السؤال ما وصل غيره من علماءنا الذين تكلموا في ابن جبريل، سواء النجم ولا عبيد الجبري ولا ربيع ولا كذا الى اخره. ايه القاعده؟ انت الان عندك تزكية الفوزان وعندك الطعن في ابن جبريل، لو انك عندك مقدمات العلم هتقول لا تعارض، فقد احسن من انتهى الى ما سمع. هذا زكى لانه ما في مطعم. وانا بقول هذا رجل ايه يعني، سواء ابن جبريل ولا بكر وزيد، دول فحول كانوا فحول. يعني تجي ابن جبريل للفوزان وتقول كذا، او تجي الواحد ولم يسمع. انا نفسي نازل من مملكه لما اسمع حاجه في ابن جبريل، انا نازل من مملكه انا نفسي مسمع حاجه في ابن جبريل. ابن جبريل شيخ زي ما شيخنا جنبا الى جنب، ابن جبريل فوزان عثيمين كذا كلهم ما هذا. لكن انت عندك قواعد، هل تتعارض التزكية مع هذا؟ لا. ثم ان المزكى هذا لا تتعارض تخطئته مع التزكية ويعبر عنها بخطأ لكن احتفاظ لمآل السنة، او يعبر عن هذا الخطأ بمخالفة اهل السنة فيكون مبتدعا على حسب نوع المخالفة وعلى حسب توافر شروط وانتفاء الموانع. زك في وقت لم يكن فيه مطعم. طب ما احنا عندنا المقريب له تزكيات والحلبي له تزكيات، موجود هذا موجود من مقبل ومن الباني ومن ومن ثم مات. هو انا وانت فين والحلبي من الالباني فين؟ ها الالباني فين؟ الحلبي فين؟ الحلبي اهو زي عبد الله كده وزي احمد من الالباني اهو. احنا فين؟ احنا مع الكتب، مع كتب الالبان. لكن حلبي كان فين؟ الحلبي اهو قاعد جنب الالبان بجوار الالبان. وده مين؟ المقربي عند مين؟ عند مقرد سنين عددة. طيب لكن هذا تعارض مع انتقاد لما ظهرت البدعة هذه، هل ده التزكية القديمة تتعارض؟ لا. طب تزكية معاصر، طب تزكية بعد البدع لا يعلمه، طب علم هذه الأمور. ننظر إن كلامه يرفع ذات الأمر، لأن ممكن العالم يزكي، ممكن عن المزكي بناء على ماذا؟ يعني مثلا واحد مثلا يقول له يا شيخ هل المقربي عالم؟ يقول نعم عالم المقربي عالم مثلا يعني. طب عالم ده حاجة وإنه يخالف السنة حاجة تانية. ممكن يكون عالم ومبتدع من جهة العلم. أنا الآن مثلا استنى كده، هل الحويني عنده ضرائب علم الحديث؟ هل العدوي اللي احنا انتقدناه الآن عنده ضرائب علم الحديث؟ أقول له عندي ضرائب علم الحديث، عنده ضرائب، لكن ليست هي الضرايا الكاملة كضراية أهل العلم الأثبات. لكن أنا أمنع أن العدو عنده ضرايا، يبقى هذا تجني، هذا تجني، عنده ضرايا. طب إيه رأيك بقى في الكوثري؟ بلاش العدو، انظر حكم الألبان على الكوثري، ضرايا ليس سهلة، ضراية عالم حصيف في العلم لكن مبتدئ، ضراية القرضاوي بالفقه ضراية عالم لكن مبتدئ. يبقى انتبهوا يا اخواني، انا ما اجي وتبدع رجل تقوم تلغي ما له من واقع من جهة العلم. القرضاوي عنده فقه، عنده فقه، الكوثري عنده علم حديث، عنده علم حديث، ابو غده عنده علم حديث، عنده علم حديث، الحلبي عنده علم، عنده علم حديث، المقريبي عنده علم حديث، عنده علم حديث، العدو عنده علم حديث، عنده علم حديث، الحويني عنده علم حديث، عنده علم، لكن ليس هو العلم الذي يسلم الى انقياد وهدايه. فضلا بقى ان يكون فيه دقائق في العلم معينه، لان الجامع بين دول جميعا الغالب في بعضهم ان هو تعلم العلم وحده لكن اجل شيخا، زي ما الحويني تعلم العلم وحده لكن جالس بعض المشايخ، زي جلس الالباني عده ايام فيسال عن اشياء او شيء. وحتى الحلبي لما جلس مع شيخ، الشيخ كان له جلسات، الشيخ الالباني كان له جلسات بسؤال وجواب وكلام منه. فالشاهد يعني من هذا كله بارك الله فيكم ان اي جواب لابد ان يبنى عن مقدمات. طيب ده جاي مخضوض، طب وايه يعني الاشكال؟ الفوزان يزكي ابن جبريل بحسب معل، طب احنا عندنا علماء طعنوا في ابن جبريل والحجة معهم، يبقى نقدم ماذا؟ نقدم من معه. القاعدة عندي ايه بقى؟ القاعدة عندي ايه؟ انني بأقبل الجرح المفسر لانه زيادة علم، جيد، طالما ان قام على الدليل يبقى قاعدة سهلة. لازم مقدم. لما جابوا مقطع امس الحويني بيقول بعدم جواز الخروع على الحاكم الضال، ها انت بقى هتخالف ما تعرف عن حويني في هذه المسألة؟ مش هتخالف. ليه؟ لان هذا المقطع اما عليهم، اما هذا المقطع عليهم. ليه؟ عرف وانتكس، هنفترض انه كان عارف ثم انتكس عما عرف، او يوجه، الا وهو يقصد بذلك الحاكم الذي الحاكم الشرعي لا يجوز الخروج عليه، والدليل انه لا يرى حاكم شرعي، وبالتالي في فرق بين حاكم يرى الخروج عليه وبين حاكم لا يرى الخروج عليه. فلهذا احنا بنعتز بالمقدمات يا اخواني، لانها عصمه، ولانها لا تضرب علي اصولي، مهم جدا اللي هي اصول السنه، يعني لا تضرب علي اصولي ولا تجعلني مع زيد بقاعده او بفقه ومع عبيد بفقه، لازم يكون القاعده واحده، القاعده واحده. نعم نعم ايوه محمد. شوف لاحظوا انه محمد من اول ما بحثي وانا بتكلم مثلا في المسائل القاعده رافع ايده، رافع ايده ما نزلش ايده. فانا بقول بقى الاشكال فين؟ في اللي انا بتكلم فيه. شوفوا انت مفصول يا محمد عن المبحث ده كله يا ابني، واقف بقى مع الظل، مع الظل، سؤالك في الظل مش سؤالك في اللي احنا اتكلمنا بقى ربع ساعه فيه. يا اخوانا نبهتكم اكثر مره، امشي مع الكلام ثم بعد ما ننتهي استفسر عما تريد عنه. مشغول طول ما انت رافع ايدك مشغول بالظل. طب الظل ده قول يا محمد سؤالك ايه؟ الظل ايه؟ ايه يقول ايه؟ عن النار انت عذابي، ها ما وضح انت عذابي اعذب بك. تمام كيف؟ ايوه الظل يا محمد، هنا ظل العرش ولا ظل الرب؟ من اللي قال هذا؟ هيأتي كلامه يا محمد لسه الرسالة يوضح في أحداث كتير. النبي نفسه اللي قال ظل العرش هيأتيك. إن النبي نفسه قال ظل العرش هيأتيك نفسه كلام النبي وكلام أهل السنة هيأتيك الآن. نعم أيه عارف كلام عثمان وابن باز هنقولهم في النهاية. نعم.
قال ثانيا ومن القواعد التي يجب مراعاتها عند تفسير كلام الله وعند شرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل المبهم على المبين والمطلق على المقيد، فإذا لم يرع هذه القواعد وقع في الزلل وفي القول على الله بغير علم. ومن القواعد التي يجب مراعاتها في باب التوحيد وإثبات صفات الله أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا أي نظيرا وشبيها. إذا لم يرع العالم وطالب العلم هذه القواعد في أبواب تفسير كلام الله أو شرح وبيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الزلل والقول على الله بغير علم.
نعم صحيح قاعدة شيء جميلة. ولهذا احنا نفرح يا اخواني بالكليات ونفرح بالقواعد. الفروع يا اخواني لا تتناهى، وقد يكون عندك أعلم أهل الأرض يقع في خطأ في الفروع يعلمه أصغر طالب صغير في الفروع، قد يصيب في فرع يخطئ في العالم الكبير. وأدلة على هذا طبعا كثيرة من واقع الصحابة إلى اليوم، قد يكون كبيرا ويخطئ في فرع. لكن تعرفوا العالم بيه أخوان، العالم بكلياته، العالم أخواني بقواعده، العالم بالأصول، هو ده العالم. ولهذا لما تحضر عالم كبير أنت مش هتسمع، لن تسمع العلم كله منه مثلا، لكن حسبك إيه؟ حسبك أنك استفدت التوجه والقاعدة والطريقة والكلية. ولهذا من لم يفقه يقول العلماء الكبار لا يربون طالب علم. ما أنت هتروح لعالم كبير مثلا ممكن ما تنهيش عنه كتاب، تجد سنين تجلس سنين مثلا ما انهيتش كتاب، يقولك ما ليه؟ هو ظن العلم المسائل، فأنت لن تأخذ كثرة المسائل من العالم. فلهذا وعنده أن هذا لا يربى طالب علم، لا، العالم صحبته، العالم كلماته، العالم قاعدته تربى طالب علم. لو أنك طالب علم فعلا، لو أنك طالب علم. والله يا أخواني سبحان الله، احنا جلسنا في حلق الكبار دول ناس يا أخواني أقدم منا بكثير، أهل بدع وانحرافات، ده جالس كيف أنا ما أدري. يعني استفدته من الشيخ إيه؟ ما استفادته من الشيخ. فاللي بيجلس عند العالم هو نفسه مشارب، بيأخذ بقدر واديه فسالت أوديتهم بقدره. هذا يريد تزكية أهم شيء، هذا يريد أن أنا قرأت على الشيخ، هذا يريد أنا حضرت للشيخ، وهذا يريد العلم، فيفتح قنواتها للتعلم. عرفوا الشيخ ولا ما عرفه، قرأ على الشيخ ولا ما قرأ، ما تفرق معه، المهم ينتفع بعلم الشيخ، ينتفع بقواعد الشيخ، ينتفع بطريقة الشيخ، وهذا قد يكفيك في مجلس واحد تحصل ببركة. بل يا اخواني من السلف من اكتفى بالكلمة، عبد الله بن وهب توجه بالكلمة، ممكن تنتفع بالكلمة، كلمة تغير مسار حياتك تنتفع بها من العالم. نعم الله المستعان.
قال وسوف أسوق في هذا البحث بعض الأحاديث التي نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الله بعض عباده المؤمنين العاملين بأن يظلهم الله في ظل عرشه، منها أولا حديث أبي هريرة.
انتبه بقى محمد، هنا بقى للأدلة يا محمد، هنا سيذكر الشيخ أن النبي ذكر في باب الفضائل ظل العرش. يبقى ظل العرش الذي ذكره النبي صريحا هنا هيحمل عليه ماذا؟ المطلق هنا. يبقى في ظله لضع، خصوصا بقى في فائدة قبل ما تقرأ الحديث، أن هناك فضائل مشترك. حديث السبعة وردت أحاديث في فضائل ما ورد فيها وصرح فيها بظل العرش. يبقى نفس الفضيلة مذكورة هنا ورد حديث بأن الظل فيها ظل العرش. طيب ده فضلا عن أن الحديث نفسه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ورد في سنن سعيد من حديث سلمان في ظل العرش، ورد لفظة في ظل عرشه في نفس الحديث. والأحاديث الأخرى فيها أن الفضائل، أنا بعض الفضائل الواردة في حديث أبي هريرة في السبعة ورد فيها التصريح بظل العرش، وعليه يكون الظل هنا في ظله مطلق محمول على المقيد في الحديث الأخرى ظل العرش. نقرأ الحديث. ها.
قال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
نعم.
وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر رضي الله عنهم. حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وقال وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق المتن مثله إلا أنه قال أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة، وهو حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله.
نعم. يبقى إذن تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. يبقى تصريح هنا في ظل العرش. نعم.
قال الثاني والثالث حديث معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد في المسند وساق بسنده عن أبي مسلم الخولاني قال أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إليه إلى الفتى فتى شاب. قال قلت لجليس لي من هذا،
من هذا الفتى اللي بيرجع إليه الكهول والناس هؤلاء من هو؟
قال هذا معاذ بن جبل
قلعة العلم، معاذ أمة رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك. يا الله هنيئا لمعاذ. نعم. تخيلوا الواحد اتصل عليه كده الشيخ ربيع ولا الشيخ الفوزان، شوف الشيخ ربيع شوف، ويقول يا هشام نعم إني أحبك. شوف كم قدره. طب من بقى الفوزان ومن ابن عبد الوهاب؟ طب من بعد وهاب ومن ابن تيمية؟ طب من ابن تيمية ومن أحمد؟ طب من أحمد ومن أبو بكر؟ طب من أبو بكر ومن الرسول؟ يعني شوف بقى درجات إيه؟ ومع ذلك تفرح بقى جدا، ده الشيخ اتصل يقول ماذا؟ إني أحبك. نعم.
قال فجئت من العشي فلم يحضروا، قال فغدوت من الغد فلم يجيئوا، فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية فركعت ثم تحولت إليه، قال فسلم فدنوت منه فقلت إني لأحبك في الله، قال فمدني إليه قال كيف قلت؟ قلت إني لأحبك في الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله.
انتبهتم؟ هذه الفضيلة المشترك ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين سبعة ظلمة في ظل، ورد ماذا؟ رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. إذن المتحابون في الله هناك في حديث أبي هريرة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هنا في ظل العرش. إذن الظل هناك المطلق محمول على المقيد هنا وهو في ظل العرش. نعم.
قال فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فذكرت له حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل يقول حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله.
لأن البعض قد يقول هذه الأحاديث فيها إثبات ظل العرش، وإحنا لا نخالف أن العرش له ظل، لكن الظل هنا هو ظل الله أو ظل مخلوق. نقول انتبه، نفس الفضائل هذه اللي ورد في ظله هي التي ورد في ظل العرش في حملها المطلقون على المقيد. نعم.
قال إسناد حديث معاذ وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما رجاله رجال الصحيحين إلا جعفر بن برقان فإنه من رجال مسلم والأربعة، وثقه ابن معين وابن نمير إلا في حديث الزهري فإنه ضعيف فيه. وقال الإمام أحمد لا بأس به في غير حديث الزهري. وقال أبو حاتم محله الصدق يكتب حديث.
طيب إذا لما مسلم يخرج عن هذا من رجال مسلم، طيب ولكن يقول إلا في حديثه وثقه ابن معين وابن نمير إلا في حديث الزهري فإنه ضعيف فيه، طب ومسلم ما أخرج له من حديث الزهري حاتي. الأمر الثاني إن قد يكون الرجل متكلم فيه في أهل بلد في راوي وليس متكلما فيه فيما سوى ذلك، فيأتي الناقد ينتقد بمقتضى فيما قال باعتبار روايته عن فلان أو علاه، والذي فعله مسلم أو البخاري ليس كذلك. ده قسم من الرجال. قسم آخر أن يكون متكلم فيه لكن بعد رواية مسلم عنه فيكون قد وقع له اختلاط أو كذا. تلات أو يكون متكلما فيه بقاعدة ضعيفة عند أهل العلم كما ذكر النووي. تلات أو أربعة أن يكون مرويه قد وافقه ثقات عليه. إذن كلمة المتكلم فيه ده بحر بحر. هو متكلم فيه بس عند مسلم ليس متكلما فيه. بمثل هذه وغيرها من القواعد اللي احنا قلناها فيأتي الكلام في الروي هنا دون النظر الى مرويه، او في الروي هنا دون النظر الى حاله في رواية مسلم عنه وبعد ذلك، في مرويه هنا دون النظر الى حاله في رواية عن فلان او عن علاه. واضح يا اخواني؟ مثلا ما قد نقول مثلا فلان باعتبار حديثي فلان هذا ضعيف جدا لكن هو في علم آخر إمام في اللغة، إمام في السير، إمام في الفقه. رتبة أبا حنيفة في الفقه هي رتبة أبا حنيفة في الحديث؟ لا. طب أتي أجعل أبا حنيفة في مصف الأئمة الكبار في الحديث نظرا أنه في مصف الأئمة الكبار في الفقه؟ غلط. أو أتي أنزل رتبته في الفقه نظرا لرتبته في الحديث؟ غلط. يا اخوان الراوي هذا بيخضع لعلم التشريح التي ما شهد في الامه مثله عند اهل العلم. الراوي دق بدق، شوف دق بدق مراحل حياته، فلان ثم اختلط عليه في اخر حياته، يبقى مروياته قبل الاختلاط غير مروياته بعد. طب مين بقى اللي روى عنه قبل وبعد؟ طيب راوي ثقه في فلان وليس في فلان، راوي أوثق الناس فلان وليس في علان، راوي في البلد الفلاني وليس في البلد العلان، راوي ثقة في كل شيء بس له حديث معروف وهم فيه الأمة متفقة إلا حديث فلان. راوي لم يسمع منه فلان إلا حديث معروف عند العلماء. يعني باب واسع، باب واسع عامل زي ايه يعني زي ايه؟ محيط. انت بتاخد كأس وقف كده عند المحيط وخد كأس خلصته، انا كده معايا المحيط، انت معاك كأس من المحيط وبعدين كأس، خدت زي قربة كبرى، اخدت تريلا، اخدت اهو انت عمال تغترف، وكل ما تغترف ما اغترفت الا. ولهذا ترى بعض مثلا الناس قد تكون قوي في الحديث لكن قارنه باحمد مش ده علم الحديث القوفي، مش ده علم الحديث الألباني القوفي، مش هذا علم الحديث أحمد شاكر القوفي، لكن اللي عند المعلمي أو شاكر أو الألباني إيه يقارن باللي عند أحمد وعند ابن معين؟ يبقى معناه إن العلم عمال يتسع تسع 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 تسع. طيب إحنا بقى بنعمل إيه؟ عقلنا بقى بيقول إيه ديننا؟ أنا عايز أكون ذكي، أعمل إيه بقى؟ أخذ قواعده، ألتزم طريقته، ألتزم أحكامه وأعرف قدره، عبينا دول بقى وبعد كده زود اللي ربنا يفتح عليك فيه. يبقى انا اضبط قاعد، انا بقى اكون ذكي كده لبيب، اعمل ايه مع المحيط بقى ان شاء الله؟ اعمل معاه ايه؟ انزل اعوم فيه واجيب انا عايز ماء من نصف البحر هتغرق. امال انت ايه بقى؟ تعمل ايه؟ حتى تكون منضبطا اشوف احكام العلماء ايه؟ سواء في صحه احاديث او في ضعيفه، سواء في قواعد علماء اتفق عليها واختلف فيها سواء سواء، واحرف شرط هذا وطريقة هذا ومنهج هذا، احفظ هذا، احفظ قدري واحفظ العلم. طب وبعد ذلك توسع، انفتح الله عليك فتح. هذه سبب الخلل عند العدو، ان لم يأخذ هذه. اللي بيروح عند العدو خد كتاب، ذكر الكتاب، امتحن في الكتاب، اعمل كتاب، بعد كده اشتغل. قال لا على طول يا جماعة، على طول من قلت ده، قلت دي هي ثلاث حروف بس هي كلمتين، قال وتا، فعل وفاعل. الواحد كل ما يكتب قلته يزيد نص كيلو، كل ما يكتب قلته جماعة لسه بخلص الرسالة وبقى 200 كيلو، فكر هو نفسه قلت قلت ولكن أخطأ ابن معين، ولكن مرة واحدة كده ما تمرمطني الأول، مرمطني في القواعد ومرمطني في العلم الأول، أعرف قدري إيه عشان أبقى معلم بعد كده. سبحان الله. فهو دي المسألة كلها. فصدق نفسه الشيخ، صدق نفسه والطالب، صدق نفسه الشيخ، صدق نفسه والطالب، صدق نفسه سواء في رواية أو في دراية. نعم.
قال وقال أبو حاتم محله الصدق يكتب الحديث. وقال الحافظ صدوق يهم في حديث الزهري ونقل فيه الذهبي توثيق ابن معين فقط.
نعم. طبعا كل كلمة من كلمات الحكم ده لها ما يخصها، وبناء عليها توجه إذا كان حديث صحيحا أو كان حديث حسنا أو كان كذا. نعم. اللي هي ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، ينظر إلى ألفاظ الجرح والتعديل اللي محل اتفاق واللي محل خاص. فلان لو قال كذا ماذا يقصد؟ فلان قوي، لا لي، وفلان ليس بالقوي، بالقوي قوي ليس بالقوي مثلا. ففي مصطلحات خاصة بالعالم ينظر فيها طريقته ايه، مصطلحه ايه، ماذا يقصد اذا قال كذا، لان ممكن يقول كلمة تقتضي توثيقا وهي عند غير تقتضي طعنا، او طعنا تقتضي توثيقا عند غيره. ماذا يقصد بالمصطلحات؟ وفي مصطلحات بتفق عليها العلماء، مصطلحات باعتبار العلم كعلم لا يختلفون فيها، ومصطلحات باعتبار الناقد، الناقد يكون له مصطلح خاص ينظر في المصطلح الخاص هذا ماذا يقصد بهذا. نعم نعم. صح. يكون ايه يعني مرويه، مرويه نفسه قبل الكلام فيه، مرويه عن فلان كان قبل اختلاط. ما انا اقصد كده ان مسلم قد يروى عن الراوي، رواية مسلم عن هذا الراوي قبل الكلام فيه. روى مسلم عن زيد، روى مسلم عن عبيد، ثم تكلم في هذا الرجل، رواية مسلم عنه ماذا؟ كانت قبل الكلام فيه، قبل الاختلاط. يبقى أدرك الراوي هذا قبل الاختلاط، روايته عنه قبل الاختلاط. طيب ده باعتبار مروي مسلم عن فلان. طيب باعتبار آخر إن رجل في سند مسلم مرويه هذا رواه عنه فلان وكان قبل الاختلاط، فتأتي أنت تنتقد الراوي اللي عند مسلم هذا باعتبار ما وقع بعد الاختلاط. إذن حالتان، حالة مسلم روى عن زيد ثم زيد هذا تغير حال بعد ذلك. طيب رواية مسلم عنه كانت قبل هذا. طيب اثنين، مسلم ما روى عنها بل هو في سلسلة، يكون مسلم رواية فلان عن هذا الراوي كانت قبل الاختلاط، يأتي المنتقد ينتقد الراوي باعتبار ما كان بعد الاختلاط. نعم نعم.
قال وإلا حبيب بن أبي مرزوق فإنه ثقة فاضل من رجال الترمذي والنسائي وبقية رجاله رجال الصحيحين.
طبعا في فرق بين كلمة من رجال وبين كلمة من شرط البخاري. في الرجال في فرق، من رجال الرجل في حد ذاته، مسلم أخرج هذا الرجل. طيب الشرط، مسلم أخرج هذا الرجل عن فلان في سياق، فما أقول شرط البخاري بخلاف رجال البخاري. خلي بالكم، شرط بخاري بخلاف شرط مسلم بخلاف رجال مسلم. ما الفرق؟ الرجل كحد ذاته البخاري أخرج عنه، الرجل كحد ذاته مسلم أخرج عنه. طب شرط البخاري أخرج عنه عن فلان، يبقى ده سياق، طب مسلم أخرج عنه عن فلان ليه؟ لأن أنا مروي عن إبراهيم غير مروي عن عبد اللطيف. مروي عن إبراهيم ده شرط البخاري مثلا. طيب فلما يجي واحد ينقل عني أنا حديث في كتابي هل يقال أنني على شرط البخاري؟ لا. ومن هنا كانت الوقفة مع الحاكم في بعض الأحاديث فيها لما يقول الشرط، في فرق بين الشرط وبين الرجال. الشرط يا أخواني يعني إيه؟ يعني أخرج عن الراوي في سياق معين، أخرج عن الراوي عن فلان، تمام؟ زي ما مر دلوقتي معنا الزير أهو، ها؟ فجعفر بن برقان يقول وثقه عنه إلا في حديث الزهري. طب يعني معناه إيه؟ أنه عن الزهري له حكم، وأنه عن غير الزهري له حكم. طب البخاري لما أخرج عن هذا أخرج عن فلان، ده شرط البخاري. يبقى في فرق بين أقول رجال البخاري وشرط الإيه؟ البخاري. ها واحد يفرق لي كده سريعا المراد؟ ها رجال، رجال بخاري، يبقى الرجل ده موجود في أسانيد البخاري، لكن الشرط يبقى فلان عن فلان، فلان عن فلان. نعم.
قال وبقية رجاله رجال الصحيحين، فالحديث حسن لذاته يحتمل الصحة ويزداد قوة وصحة بحديث أبي هريرة السابق وبما يأتي بعده. وأخرج البغوي حديث سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث وفي شرح السنة، ثم قال
في شرح السنة،
في شرح السنة، ثم قال قيل في قوله يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش.
نعم.
وروي عن شعبة
نعم، والتأويل الأول بعيد، نعم، والتأويل الثاني صحيح.
وروي عن شعبة بن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعلق عليه المحققون المحقق بقوله أخرجه البياقي في الأسماء والصفات، وفي سنده جعفر بن محمد بن الليث، ضعفه الدارقطني وقال كان يتهم في سماعه.
نعم.
وقال البغوي وروي عن سليمان أنه قال
سلمان.
وروي عن سلمان أنه قال التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله، يعني مع هؤلاء السبعة التي جاءت في الحديث. وقال البغوي وروي أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأورد البيهقي في الأسماء والصفات حديث السبعة قال ومعناه عند أهل النظر إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، كما يقال أسبل الأمير أو الوزير ظله على فلان بمعنى الرعاية، وقيل المراد بالخبر ظل العرش. أقول وتأويله بالرحمة والرعاية غلط، وأهل النظر هنا فيما يبدو هم أهل الكلام الذين دأبهم التأويل، والحق أن المراد به ظل العرش كما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة. ثم ساق البيهقي بإسناده رواية شعبة عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواية ابن سيرين عن أبي هريرة بدون إسناد، وأخرجه الخطيب في تاريخه والبيهقي في الشعب من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ تحت عرشه، وعبد الله ابن عامر ضعيف لكنه ليس بمطروق، وحديثه حسن في المتابعات، قاله الحافظ في الفتح، ونقله عنه الألباني في الثمر المستطاب، وقال يقويه الحديث الآخر المشار إليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن موقوف عليه. قال الحافظ لكن له حكم الرفع.
نعم، لأنه لا يقال بالرأي،
وهذا القول للحافظ في الفتح.
طيب نقف عند حديث معاذ ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.